بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعارض الأدلة. قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على معناه المجازي، والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني، كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة والنطق من كتاب وسنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص أو فيخص بالقياس كما تقدم. قال: والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي لعدم، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي إن وجد إن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي،
وإلا أي وإن لم يوجد.
قال: أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي، أي يعمل به.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: تعارض الأدلة، أي باعتبار الناظر لا باعتبار حقيقة الأدلة، لأن الأدلة التي هي الكتاب والسنة من عند الله تبارك وتعالى، الكتاب والسنة وما تفرع عنها هي من عند الله تبارك وتعالى، وما كان من عند الله تبارك وتعالى فإنه لا تناقض فيه ولا اضطراب، ولكن يحتاج إلى تأمل وإلى نظر وتدبر من الناظر. وإلى هذا المعنى أشار ربنا تبارك وتعالى في قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل على أن ما كان من عند الله تبارك وتعالى فإنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب. فقوله رحمه الله تعالى: تعارض الأدلة، أي بالنسبة لنظر الناظر أي المجتهد، بالنسبة لنظر الناظر أي المجتهد. لذا كما هو معلوم أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون، وهو الصواب، أن المجتهد أن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الحق واحد، على أن الحق واحد، ولكن المجتهد تختلف نظرته من مسألة إلى أخرى، فيجتهد في تحصيل الحق، فإن أصاب الحق كان له أجران، وإن أخطأه كان له أجر. ومبحث تعارض الأدلة قد تقدم معنا الكلام والإشارة إليه فيما مضى، والشيخ رحمه الله تعالى هاهنا كرره لأجل أن يبين كذلك نوعا آخر من أنواع التوجيهات والترجيحات عند تعارض الأدلة في نظر الناظر، وهي أو وخلاصة ذلك أن يقدم الأقوى على القوي، دليلان: قوي وأقوى، ظاهر وأظهر، جلي وأجلى. يقدم ماذا؟ يقدم الأقوى، يقدم الأقوى من باب أولى. يتعارض ماذا؟ قوي وضعيف. قدم ماذا؟ قدم القوي. هذا خلاصة ما يقال في هذا المبحث. لذا قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها، فيقدم الجلي منها على الخفي. لماذا؟ قال: وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ على المعنى الحقيقي على معنى المجازي، والموجب للعلم على الموجب للظن، إلى آخر ما ذكره. لماذا؟ لأنه أقوى، وعند التعارض يقدم ماذا؟ الأقوى. واضح يا جماعة؟ عند التعارض يقدم الأقوى، إلا أن يكون في المعنى الآخر مثلا المعنى الأول عام والثاني خاص، فيخصص العام العام، يعني يخصص الخاص العام. أو كان الأقوى مثلا مطلقا وكان القوي مقيدا، فيحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، وهكذا. فيكون الإعمال لمن؟ للآخر، بقرينة ماذا؟ الجمع بين الأدلة أولى من إهمال أحدها. واضح؟ فيكون بإعمال المخصص وإعمال المقيد إعمال لماذا؟ للدليلين، بخلاف إذا أعملنا أحدهما وتركنا الآخر يكون فيه ماذا؟ إهمال لأحد الدليلين. والقاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله وأما الأدلة، أي ترتبها، قوله فيقدم الجلي إلى آخره،
أي ترتبها، أي ترتيبها باعتبار ترتيب الأدلة. تفضل.
قال: قوله فيقدم الجلي إلى آخره، أي عند اجتماعهما وتنافي مدلولاتهما،
بمعنى أنه إذا أمكن الجمع، إذا لم تكن معانيها متنافية فالأصل ماذا؟ الجمع. لكن الكلام ها هنا عند ماذا؟ عند التعارض الذي يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر. فمثل هذا يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى ترجيح. واضح؟ يحتاج إلى ترجيح. أما إذا كان هناك إمكانية للجمع فنرجع إلى الجمع، كما مر معنا الجمع ما في، ننظر أيهما المتقدم من المتأخر، ناسخ ومنسوخ، ما في، نرجع إلى الترجيح. الآن نتكلم على المرحلة الأخيرة، الترجيح. وصلنا إلى الترجيح، كيف نرجح؟ واضح؟ من المرجحات أن نرجح ماذا؟ أن نرجح القوية على الضعيف والأقوى على القوي. واضح؟ هذه من المرجحات. تفضل.
قال: قوله على الخفي، أي بالنسبة للآخر وإن كان جليا في نفسه.
وهذا فيه المعنى المتقدم، قوي وأقوى، يعني هذا قياس مثلا جلي، وقياس آخر أجلى منه، فيكون الآخر الأول بالنسبة للآخر ماذا؟ خفي. واضح؟ فيقدم ماذا؟ الأقوى الأجلى. وقد يكون خفيا على بابه. واضح؟ بمعنى مثلا قياس شبه خفي هو، وقابله دليل آخر قياس جلي، نقدم ماذا؟ القياس الجلي على القياس الخفي، سواء كان الخفي حقيقيا أو كان نسبيا. واضح؟ تفضل.
قال: قوله المؤول، أي المحمول على معناه المرجوح من غير دليل.
طيب، والمؤول أي المحمول على معناه المرجوح من غير دليل، يقابله ماذا؟ الظاهر. الظاهر يقابله ماذا؟ المؤول. الظاهر ترجيح الأرجح، المؤول ترجيح إيش؟ المرجوح. مرجوح قول في راجح ومرجوح، الراجح يسمى ظاهر، المرجوح يسمى ماذا؟ مؤولا. إذا تعارض قدم ماذا؟ الظاهر على المؤول. لماذا؟ لقوة الظاهر في الدلالة على المعنى من ماذا؟ من المؤول. المؤول معناه إيش؟ مرجوح. المؤول معناه ماذا؟ مرجوح. الاحتمال فيه مرجوح، فكيف نقدم على المعنى أو الاحتمال الراجح؟ فهذه من المرجحات، يقدم الراجح على ماذا؟ على المرجوح. تفضل.
قال: قوله على معناه المجازي، أي وعلى مجموع المعنيين، لأنه باعتبار ذلك ما دل، فإن دل عليه دليل انعكس الأمر.
وهذا كذلك، لفظ في معنى حقيقي عارضه معنى مجازي، يقدم ماذا؟ يقول يقدم الحقيقي على المجازي. لماذا؟ لأنه الأصل. واضح؟ والأمر الثاني أنه الظاهر، والمجازي خارج على الأصل، والخارج على الأصل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. إذن إذا تعارض قدم ماذا؟ الأصل، إلا أن يكون مع الآخر دليل، أن يكون مع المعنى المجازي ماذا؟ دليل يدل عليه. فها هنا يكون تعارض بين ماذا؟ ظاهر وظاهر. واضح؟ ظاهر وظاهر. لماذا؟ لأن الدليل دل عليه. تفضل.
قال: قوله من تخصيص الكتاب،
يعني وفي هذه الحالة يحتاج إلى مرجح، إلا أن يكون أحدهما أظهر فيرجح الأظهر، إذا ما استطعنا توقفنا. واضح؟ هذا ظاهر وهذا ظاهر، ما استطعنا نرجح توقفنا. أحدهما أظهر من الآخر، أخذنا بماذا؟ بالأظهر، بالأقوى، بالأقوى وعملنا به. فضل.
قال قوله: من تخصيص الكتاب بالسنة مثاله يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، فإنه تخصص بقوله في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
الآن يقول هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم، عامة هكذا، ظاهرها يخالف ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أدلة متعارضة على القاعدة، شو قدم؟ الأقوى. ما هو الأقوى هنا؟ القرآن والسنة؟ القرآن. واضح؟ يقول: إلا أن يكون الدليل الآخر مخصص أو مقيد. لماذا؟ لعموم الدليل الأقوى، كما هو الحال ها هنا. الآية عامة والحديث ماذا؟ مخصص لها. فنعمل ماذا الآن؟ نعمل الدليلين. نقول الآية عامة وخصصها ماذا؟ الحديث. وإن كانت هي أقوى، لكن هنا الجمع ممكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. تفضل.
قال قوله: والنطق، أي ويقدم النطق، وهو قول الله وقول رسوله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أي على القياس كما ذكر. لماذا؟ لأن القياس طريقه استنباطي، وأيضا القياس مبني على ماذا؟ على النطق، على الدليل من كتاب أو سنة، فيقدم الأصل لأن القياس فرع. واضح؟ القياس كما هو معلوم أصله مبني على ما؟ دليل. الأصل مقيس عليه لابد أن يكون مبنيا على ماذا؟ على دليل. الخمر مسكر، ما الدليل؟ كذا وكذا. إذا استفدنا بأن الخمر مسكر بالدليل، فإذا عرض قياس دليل، ما هو الأرجح؟ ما هو الأقوى؟ الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول. لذا كما تقدم معنا في ترتيب الأدلة أن أقوى الأدلة كتاب الله، ثم سنة رسول الله، ثم الإجماع، ثم ماذا؟ ثم القياس، ثم الأدلة المختلفة فيها ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، استصحاب وإلى غير ذلك مما ذكره العلماء. تفضل.
قال قوله: من كتاب وسنة، أي متواترة أو آحاد.
طيب، على ما مر معنا في الكلام على المتواتر والآحاد، فعند التعارض ما هو الأقوى، المتواتر أو الآحاد؟ المتواتر، يقدم المتواتر. لماذا؟ لأن ما رواه جماعة أقوى مما رواه واحد، والوهم إلى الواحد أقرب منه إلى إيش؟ إلى الجماعة. تفضل.
قال قوله: والقياس الجلي، وهو ما كان احتمال الفارق فيه ضعيفا. قال: كقياس العمياء على العوراء.
ضعيفا أو منتفيا. كقياس ماذا؟ الضرب على التأفيف، في قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما أف، من باب أولى ماذا؟ ألا يضربهما. قياسها هنا إيش؟ جلي، مع نفي الفارق. واضح؟ وقد يكون قياس جلي الفارق فيه ماذا؟ ضعيف، غير معتبر، ويقابله ماذا؟ القياس الخفي، وهو الذي يكون فيه ماذا؟ المعارض قويا. واضح؟ تفضل.
قال: كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية، وإن احتمل الفرق بأن العمياء ترشد إلى المرعى الجيد فتسمن، والعوراء توكل إلى نفسها وهي ناقصة البصر فلا تدعى، فيكون العور مظنة الهزال لضعفه.
يعني هذا قياس جلي أو خفي؟ ها جماعة، ها، جلي أو خفي؟ جلي. لماذا؟ لأن النهي نهى عن العوراء في الأضاحي، من باب أولى إيش؟ العمياء، من باب أولى العمياء. قياس جلي أم ليس بجلي؟ جلي. لكن قال بعضهم، قالوا: ننظر إلى المعنى. العوراء إنما نهي عنها لأنها لا تأكل كالسليمة، تأكل الشيء اليسير لترى بعينها، بإحدى عينيها. قالوا: بخلاف العمياء فإنها تعلف، فتسمن. فإذا العلة في العمياء منتفية، العلة الموجودة في العورة منتفية في ماذا؟ في العمياء، إذ أن العمياء تعلف ويعتنى بها فتسمن ما لا يحصل في ماذا؟ في العورة. إذن قياس جلي وقع فيه معارض أم لا؟ لكن هل هذا ضعيف أو قوي؟ ها جماعة، ضعيف أو قوي؟ ضعيف. لماذا؟ لأن لو قلنا هذا، قلنا لو أن شاة عورة حبست وعلفت هل تكون جائزة في الأضاحي؟ أيش الجواب؟ جائزة وغير جائزة؟ سؤال، جائزة وغير جائزة؟ النبي نهى، النبي نهى، صح ولا نهى؟ ما قال معلوفة وغير معلوفة، نهى، واضح. فالأصل ماذا؟ أنها لا تجزئ في الأضاحي. الأصل العوراء البين عورها لا تجزئ في الأضاحي ولو علفها أحسن العلف. لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي، ومنها ذكر ماذا؟ العوراء البين عورها. إذا ليست العلة مجرد ماذا؟ السمن والعناية أو لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. موجود معارض ولكنه إيش؟ ضعيف. تفضل.
قال قوله وذلك كقياس العلة إلى آخره، يعني أنه إذا تردد الفرع بين ثلاثة أحوال، أحدها علة موجبة للحكم ألحق به ولو كان أكثر شبها بغيره، أو كان له نظير على قياس الشبه بل وعلى قياس الدلالة.
لماذا؟ لأن قياس العلة أقوى، قياس العلة أقوى من قياس ماذا؟ الشبه، وكذلك من باب أولى أقوى من قياس ماذا؟ يعني كذلك من أقوى من قياس الدلالة، ومن باب أولى أقوى من قياس الشبه. كما مر معنا أن القياس قياس علة، قياس دلالة، وقياس ماذا؟ الشبه، هو أضعفها. واضح يا جماعة؟ فإذا حصل التعارض بين قياسين قدم الأقوى منهما، قدم الأقوى منه، فيقدم قياس العلة على قياس الدلالة، ويقدم قياس الدلالة على قياس الشبه. واضح؟ هذا من هذا الباب أيضا، من المرجحات. فضل.
قال قوله يعمل به أي بأن يعتقد.
نعم، أي ولو لم يعمل، كل العمل ولو بماذا؟ بالقلب، بأن يعتقد. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى المفتي والمستفتي. قال ومن شرط المفتي وهو
المفتي هو الذي يفتي غيره، وسيأتي معنا من هو، أن يكون عالما إلى غير ذلك. والمستفتي هو طالب الفتية، المستفتي هو طالب الفتية، لأن السين والتاء إذا خلت على الكلمة دلت على معنى الطلب. تفضل.
قال ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر، لاستلزام اتفاق.
لاستلزام. نعم.
لاستلزام اتفاق.
يعني تكون هنا تعليلية لا.
قال لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين للأخبار، ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى ومن شروط المفتي، قوله منها هنا للتبعيض، وفيه إشارة إلى أنه لم يستوعب كل شروط المفتي، ولكنه ذكر ماذا؟ ذكر جملا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المفتي. قول الشارح وهو المجتهد فيه دلالة على أن المفتي هو المجتهد، إذ لا يفتي إلا من كان مجتهدا، ثم على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن الاجتهاد على قسمين: اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. فالاجتهاد المقيد هو أن يعلم مسألة أو باب من أبواب العلم، أبواب الفقه، يحكم ذلك الباب ويتقنه، فلا بأس أن يتكلم في هذه المسألة إن كان أهلا لها. واضح؟ هذا يسمى ما اجتهاد خاص مقيد. والاجتهاد المطلق، والمجتهد المطلق هو الذي أحاط بمسائل الشريعة على وجه الإجمال والتفصيل من حيث الجملة لا في كلها، أن تفصيل مسائل واحدة واحدة هذا لا يستطيع إليه أو عليه أحد، لكن من حيث الجملة عنده كما يقال من المسائل ما يستطيع أن عنده من الأدلة ومن الآلات ما يستطيع أن يستخرج الحكم ويستنبط الأحكام، لأن عنده ماذا؟ الآلات، عنده من كتاب الله حافظ من كتاب الله، عنده أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام، عنده معرفة بقواعد اللغة، بقواعد الفقه، بقواعد الأصول، بقواعد المحدثين إلى غير ذلك، يستطيع بها ماذا؟ الاستنباط. هذا مجتهد ماذا؟ مطلق. فلا يلزم أن يكون مجتهد أن يكون محيطا بكل مسألة، لكن كما يقول علماء أن تكون عنده ماذا؟ إلمام، إلمام وعنده قوة وقدرة على الاستنباط، هذا يسمى مجتهدا ماذا؟ مطلقا، مجتهدا مطلق مطلقا. تفضل.
قال صاحب الحاشية: قوله ومن شرط المفتي، قال أي شرطه المحقق له، أي الذي لا يكون صالحا للإفتاء إلا به. قال قوله وهو المجتهد أي المطلق المنصرف إليه الاسم عند الإطلاق.
نعم.
قال قوله خلافا ومذهبا هما منصوبان على نزع القافض والتقدير من مخالف مذهب إمامه ومذهب لإمامه.
نعم.
قال قوله أي المسائل،
يعني قوله أن يكون عالما بفقه أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا أي من مخالف ومن مذهب لإمامه، فهو منصوب على نزع الخافض. فضل.
قال قوله أي المسائل، أي مسائل الفقه، أي المسائل التي هي الفقه،
لأن الكلام ها هنا على ماذا؟ على الفقه، لأنه هو باب الاستنباط، كلام على الاستنباط وما يحتاجه المستفتي في هذا الباب في مسائل ماذا؟ الأحكام والفقه. تفضل.
قال قوله قواعده إلى آخره هو بدل مما قبله، والمراد أنه عالم بجملة يتمكن من بجملة يتمكن من العلم بها من استخراج ما يرد عليه، إذ لا يتصور العلم بجمعها
بجميعها
لأنها لا تتناهى بتوارد الأزمان.
نعم. فالمقصود ماذا؟ كما ذكر القوة والقدرة على الاستنباط، وأن تكون عنده القواعد التي بها يستطيع الاستنباط وإنزال المسائل منازلها الصحيحة اللائقة بكل مسألة، وليس المراد به أن يكون محيطا بكل مسألة بعينها، فإن هذا كما ذكر لا تتناهى المسائل، لا تتناهى، ولا سيما مع تعاقب الأحداث والأزمان. تفضل.
قال قوله منه أي الخلاف، أي من أقواله بأن لا يخرج عنه.
والكلام ها هنا إذا كان كما يعني من كلام صاحب الحاشية، إذا كان مجتهدا في المذهب، واضح يا جماعة؟ وفي أوائل كلامه يتكلم على ماذا؟ على المجتهد في ماذا؟ المطلق، واضح؟ المجتهد المطلق الذي لا يتقيد بمذهب ما، بل يدول يعني يدور مع الأدلة حيث دارت، ولا يخرج كذلك عن كلام العلماء الذي وقع فيه الإجماع، بل وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المسألة إذا كان للسلف فيها قولان فلا يشرع له أن يحدث فيها قولا ثالثا، بل يكون قوله بين هذين القولين أو أحد هذين القولين، هذا كما ذكر إذا كان فيه إذا كان مجتهدا مطلقا. أما إذا كان مجتهد في المذهب، ما معنى المجتهد في المذهب؟ المجتهد في المذهب أن يكون لإمامه قولان أو روايتان أو أكثر، فيجتهد فيرجح إحدى الروايتين على الأخرى، هذا يسمى مجتهد. لكن ماذا في المذهب؟ في مذهب أحمد، في مذهب الشافعي، في مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، يسمى مجتهد في المذهب. فهو رحمه الله تعالى يقول ها هنا، يقول ليذهب إلى قول منه ولا يخالف بأن يحدث قولا آخر، والكلام ها هنا على ماذا؟ على المذهب. إذا قال هنا قوله منه أي الخلاف، أي من أقواله بأن لا يخرج عنه، لا يخرج عن قول من؟ قول إمامه. وإلا فالمسألة من حيثه بالنسبة للمجتهد المطلق فإنه كما تقدم ينبغي له أن يطلع على أقوال العلماء رحمهم الله تعالى وينظر إلى محل الإجماع ومحل النزاع فلا يخرج عن أقوال العلماء، هذا هو المقصود. فلا يفتي في مسألة ويكون في المسألة إجماع على خلاف قوله، واضح؟ هذا ليس بمجتهد. أو يأتي بقول لم يسبق إليه فيكون قوله ماذا؟ شاذا. فينبغي له أن يكون كما ذكر أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي يعلم ماذا؟ الأقوال، ويعلم كذلك المذاهب، مذاهب العلماء، ولا يخرج عن قولهم، واضح؟ كما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلاما معنا أن قال رحمه الله لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بإمام فافعل، يعني إلى هذه الدرجة في الاتباع، إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بإمام تقول استباقني فلان فافعل. وهذا فيه الحث من هذا الإمام رحمه الله تعالى على عدم إحداث قول لا يعرف له فيه إمام قد سبقه. تفضل.
قال قوله كامل الآلة، المراد أن تكون الآلة، أن تكون آلات الاجتهاد بكاملها حاصلة عنده، ولا يشترط أن يبلغ في النحو والفقه الدرجة العليا، بل يكفي بلوغه فيها الدرجة الوسطى، وهو ما يحتاج إليه منها في استنباط الأحكام.
بمعنى أن تكون عنده إلمام، إلمام في ماذا؟ في فنون العلم التي يحتاجها في الاستنباط ويحتاج إليها في الاستنباط، ولا يلزم أن يكون في الدرجة العليا في كل فن منها، بل يكتفى في ذلك أو من ذلك بأن يكون عنده إحاطة، وكما ذكر وعبر أن يكون في الدرجة الوسطى، وإن تبحر وتوسع، كلما تبحر وتوسع كان ماذا؟ كان أولى وأفضل، لكن ليس من شرطه، ليس من شرط المجتهد أن يكون في كل فن في الدرجة العليا، في الدرجة العليا منه، بل يكتفى من ذلك أن يكون عنده إلمام وإحاطة ولو كان من الدرجة الوسطى في الفنون. تفضل.
قال قوله ومعرفة الرجال، ويكفي في زماننا الرجوع إلى أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، فيعتمد عليهم في التعديل والتجريح.
لأن الجويني رحمه الله تعالى يقول أن يكون كامل الآلة إلى أن قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراوين. يقول صاحب الحاشية يكتفى في ذلك بأن نعتمد على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أحكام الرواة، لا نحتاج بأنفسنا أن ننظر ونقوم كل راوٍ على حدة من عند أنفسنا، لكن ننظر في كلام الأئمة، أئمة الجرح والتعديل، فمن وثقوه فهو ثقة، ومن جرحوه فهو المجروح، ومن اختلف فيه جرحا وتعديلا يطبق عليه قواعد اختلاف الجرح والتعديل في الراوي، متى يقدم الجرح ومتى يقدم التعديل كما هو مبسوط في كتب الجرح والتعديل وكتب المصطلح. تفضل.
قال قوله بقواعد الأصول أي أصول الفقه وأصول الدين.
وهذا كذلك بقواعد الأصول، هذا اللفظ الأصول يتضمن أصول الفقه ويتضمن كذلك من باب أولى أصول الدين، أي يكون ملما بقواعد الشريعة. مثل ماذا؟ مثل الضرر يزال، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، مثل قواعد تعارض المصلحة والمفسدة، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية التي جاء بها ماذا؟ ديننا الحنيف. ومنها الحفاظ على الضروريات الخمس، فيكون ملما بقواعد الشريعة وكذلك بقواعد ماذا؟ أصول الفقه والاستنباط، ملما على معنى ماذا؟ المتقدم، لا أن يكون في الدرجة العليا لكن يكون عنده ماذا؟ المام، ولو كان من الدرجة الوسطى. تفضل.
قال قوله وغير ذلك كمعرفة مواقع الاجتماع بحيث يعرف
الاجتماع الإجماع. تفضل.
قال بحيث يعرف أن ما أدى إليه اجتهاده ليس مخالفا للإجماع.
أي ينظر في كلام الأئمة رحمهم الله، إذا عرض عليه مسألة حادثة أو مسألة سئل عنها، ينظر في المسألة في المسائل المعتنية بنقل الإجماع والخلاف، هل فيها إجماع؟ إذا لم يكن فيها إجماع وفيها خلاف، اجتهد في تحصيل ماذا؟ الصواب من الأقوال التي وقع فيها الخلاف. وأما إذا كان فيها إجماع فلا يخرج عن ذلك الإجماع. واضح؟ تفضل.
قال ومعرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول بشرط التواتر والصحيح والضعيف.
وهذا كذلك أيضا ينبغي للمجتهد أن يعرف الناسخ والمنسوخ لئلا يفتي بالمنسوخ، شيء منسوخ يفتي به. واضح؟ لأن المنسوخ شريعة ماذا؟ شريعة منسوخة، لا يجوز أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها، فلا بد أن يعلم الناسخ من المنسوخ والدليل المخصص في العموم المقيد في الإطلاق إلى غير ذلك، المستثنيات من العموم المخصصات إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. تفضل. وهذا طبعا سيكون بماذا؟ بالرجوع، إن كان من أهل الاجتهاد يرجع إلى كلام إلى كلام الأئمة المصنفين في أبواب الفقه والأحكام، وإن كان ذا اطلاع ومعرفة فإنه يحكم بما رأى بعد أن ينظر وأن يجتهد في تحصيل الحق. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله من شرط المستفتي أن يكون أهل التقليد فيقلد،
أن يكون الظاهر أهل، أن يكون من أهل التقليد، نعم أن يكون من أهل التقليد. طيب تفضل. هذا يدل عليك لك في الحاشية. تفضل.
قال ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي، كما قال وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه
أن يقلد لتمكنه
من الاجتهاد.
طيب، قوله رحمه الله تعالى ومن شرط المستفتي أي الطالب الفتية أن يكون من أهل التقليد. ما معنى من أهل التقليد؟ أي ليس من أهل الاجتهاد كما ذكر، ليس متأهلا للاجتهاد، ما عنده قدرة، ما عنده ما يستطيع أن يستنبط وأن ينظر وأن يتوصل إلى الحق. عام من عوام الناس، جاءته مسألة، عرضت عليه مسألة، فماذا يصنع؟ يسأل. واضح؟ يسأل أهل العلم، يسأل المستفتي، فيدخل في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول رحمه الله فيقلد في الفتية، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مفهوم أنه ماذا؟ إن كنتم تعلمون هل تسألون؟ لا، بل اعمل بما تعلم. قال فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. هذا هو الأصل، واضح يا جماعة؟ ليس للمجتهد أن يقلد غيره في اجتهاده، ليس للمجتهد أن يقلد غيره في اجتهاده، بل يجتهد وما رآه حقا عمل به. لكن يستثني العلماء رحمهم الله تعالى صورا للمجتهد يجوز له فيها أن يقلد، منها أن يكون المجتهد اجتهد في تحصيل الحق في المسألة فما وصل فيها إلى صواب، ما ترجح عنده قول واحتاج إلى عمل بأحد القولين، فماذا يصنع ها هنا؟ قالوا له أن يقلد الأعلم، وهو في هذه الحالة يدخل في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأنه لا يعلم، متوقف، نظر وبحث وجمع، فما ترجح عنده أحد القولين على الآخر، واحتاج إلى أن يعمل بأحد القولين، فماذا يصنع؟ يقلد، ويدخل في قول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحالة الثانية قالوا أن يضيق عليه الوقت بحيث أنه لا يستطيع أن يجتهد وأن يستفرغ وسعه لتحصيل الصواب في المسألة، وقت ضيق، يأتي إنسان مثلا يسأله على مسألة مسائل الطلاق يقول له بقي آخر وقت امرأتي إلى صلاة المغرب، ويكون بقي إلى صلاة المغرب 10 دقائق ربع ساعة، يجتهد، إيش يفعل؟ ما عنده قول في هذه المسألة وما يستطيع أن يجتهد لأن الوقت ماذا؟ ضيق. ماذا يصنع؟ قال العلماء لو أن يقلد غيره، لو أن يقلد غيره فيقول العالم الفلان يفتي بكذا وكذا، واضح يا جماعة؟ أو هو نفسه يحتاج إلى العمل فيعمل بفتوى العالم الفلاني، واضح يا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. فالأصل في المجتهد أنه يجتهد، لكن إن ما استطاع الاجتهاد كما سمعتم سواء للأمر الأول أو للأمر الثاني أو ما كان في معناه فإن له أن يقلد الأعلم، فإن له أن يقلد الأعلم. تفضل.
قال قوله ومن شرط المستفتي أي من يطلب الفتيا من غيره ويسوغ له العمل بفتيا غيره. قال قوله
يسوغ له أي يجوز، يتعبد الله تبارك وتعالى بتلك الفتيا. تفضل.
قال قوله من أهل التقليد بأن لا يكون من أهل الاجتهاد قدر على الترجيح أو لا، لكنه
قدر على الترجيح أولا.
قال قدر على الترجيح أولا لكنه لم يبلغ منصب الاجتهاد.
نعم.
قال قوله فيقلد المفتي إلى آخره أي العدل المعلوم أهليته وعدالته أو مضمونهما، وكذا غير العدل إذا علم بالقرائن صدقه أو اعتقده فيما يظهر
أنه صادق، يعني يحتاج إلى فتيا ما وجد إلا هذا وظاهر أنه صادق فأفتى، واضح؟ فهذا من هذا الباب.
قال وحكى في جمع الجوامع،
جمع الجوامع المحلي رحمه الله الشارح،
قال قولا بجواز إفتاء المقلد وإن لم يقدر على الترجيح لأنه ناقل لما يفتي
الشرح جمع الجوامع المحلي، وجمع الجوامع السبكي. تفضل.
قال لأنه ناقل لما يفتي به عن إمامه وإن لم يصرح بنقله منه. قال الشارح في شرحه وهذا الواقع في الأعصار المتأخرة.
شارح المحلي هنا والأول السبكي. طيب قوله رحمه الله فيقلد المفتي أي العدل المعلوم أهليته وعدالته أو مضمونهما، أي الأصل في العام ما عنده علم يتوصل به لأجل أن يتعبد الله يسأل، من يسأل؟ يسأل الأعلم العالم الذي يظهر له ما ذكر من صفاته. يقول فإن لم يجد، فدخل مثلا سأل إمام مسجده، لأنه يظهر منه ماذا؟ الصلاح، يظهر منه أنه يعرف، وله أن يسأله، لأن الناس يختلفون، ليس كل إنسان يستطيع أن يسأل ماذا؟ أعلم أهل الأرض أو أعلم أهل البلدة أو إلى غير ذلك، مع أن هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الذي ينبغي. لكن لو حصل كما هو حال الناس ولا سيما في الأزمان المتأخرة، يعني كما يقال الإنسان الذي حاذق من العوام والذي عنده كما يقال حرص على دينه، جاء يسأل إمام مسجده أو سأل من ظاهره الصلاح في مسجده، واضح؟ فإذا أفتاه عمل بتلك الفتية، لا سيما إن ظهر منه علامات الصدق والعلم بما يتكلم به، هو يعمل بمقتضى ماذا؟ ذلك. والمفتي إن أفتاه بعلم أجره على الله، وإن أفتاه بجهل فوزره عليه، واضح يا جماعة؟ قال الله جل وعلا: ليحملوا أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، أي إذا أضلوهم بفتية باطلة. وهذا فيه ينبغي للمستفتي أن يكون حريصا على ماذا؟ على الإصابة وعلى الإحالة. إذا وجد الأعلم أحال إليه وبرئت ذمته. وأما إذا رأى أنه إذا لم يفتي ربما ذهب إلى إنسان جاهل فأفتاه، أو ذهب إلى ضال فأضله، فيكون هنا من باب ماذا؟ ارتكاب أدنى المفسدتين، والله تعالى أعلى وأعلم، كما هو الحال في أزماننا المتأخرة، كما هو الحال في أزماننا المتأخرة. إذا ترك الناس قيل لهم لا تستفتي إلا الأعلم، لذهب الناس عند من؟ عند الجهال والضلال. وتعلم سئلوا كما جاء في الحديث: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فلأجل هذا، فإذا احتاج الإنسان إلى أن يفتي غيره وكان متأهلا لذلك فلا بأس، والإحالة إلى الغير مع الوجود هو الأولى والأفضل. تفضل.
قال قوله: وليس للعالم إلى آخره، أي يحرم عليه ذلك وإن كان قاضيا وإن كان غيره أعلم منه، وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد فلا يصح تقليده ولا العمل المبني عليه لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل التقليد، ولا يجوز العدول عن الأصل مع إمكانية إلى بدله.
لكن كما ذكرنا، إن احتاج إلى العمل وما استطاع أن يقف على الصواب، ماذا يصنع؟ واضح؟ يريد أن يفعل أو يترك، ماذا يصنع؟ يعني مثال ذلك: إنسان مثلا نظر في مسألة تحية المسجد في أوقات الكراهة، هل يصليها أو لا يصليها؟ دخل المسجد وما ترجح عنده أحد القولين، ماذا يصنع؟ يبقى قائما بعد صلاة العصر إلى المغرب في مشقة، أو يعمل بأحد القولين؟ واضح، له أن يقلد. وهكذا قل في مسائل بنحوها، أو ضاق عليه الوقت كما تقدمت الإشارة إليه فاحتاج إلى العمل، فلا بأس أن يقلد غيره، فإذا توسع الوقت واستطاع أن ينظر وأن يجتهد ويبحث، يجب عليه ماذا؟ الاجتهاد، ويعمل بعد ذلك بماذا؟ باجتهاده، ولا يستمر على التقليد. واضح؟ التقليد كما ذكرنا خلاف الأصل، متى ما استطاع أن يقف على الصواب بنفسه وجب، ولا يجوز له حينها أن يقلد غيره. والكلام هنا على من؟ على المجتهد. طيب، هذا خلاصة كما يقال في هذه المباحث، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.